السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 11 من الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 والألف، 31 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، ثم يتلوه كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى، ثم يليهما الدرس 7 من الكتاب 6، وهو قرة العين للعلامة محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى، ثم يليه الكتاب 7 وهو القول المنير للعلامة إسماعيل بن عثمان الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى في الكتاب الأول، وهو تعليم الأحب، إلى الحديث 24. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا حديث جليل شريف، وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيان هذا الحديث بذكر رتبته، لأن ذكر رتبة الشيء تحمل النفوس على التشوف إليه، فبين رحمه الله تعالى أن هذا حديث جليل شريف، وهذان الوصفان متعلقان بالمعنى. وقد غلب على المتأخرين اتباع الأحاديث بقولهم حديث شريف، وهذا الوصف لا يفيد ثبوتا ولا ضعفا، وإنما فيه إشارة إلى جلالة المعنى. وأكمل الأحاديث شرفا هي الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة معناه فإنه يقال في مثله حديث شريف. وكل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جليلة، إلا أنها متفاضلة، فكما يقطع بوقوع التفاضل بين سور القرآن الكريم فيقال الفاتحة هي أفضل القرآن الكريم، فكذلك يقال مثله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جوامع الكلم من حديثه صلى الله عليه وسلم مقدمة على غيرها، وهي ما قل لفظه وعظم معناه، كحديث إنما الأعمال بالنيات المتفق عليه، أو حديث الدين النصيحة الذي رواه مسلم. فمثل هذه الأحاديث يقال فيها حديث شريف، وهي أولى بهذا الوصف من غيرها من الأحاديث الثابتة التي لا تشاركها جلالة المعنى، فضلا عن الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف قديم، قد استعمله جماعة من الحفاظ كأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى، ثم تزايد استعماله حتى غلب على غيره عند المتأخرين، فصار أكثر الأوصاف التي تطلق على الحديث قولهم حديث شريف. وهذا الحديث من شرفه أنه من الأحاديث القدسية، والأحاديث القدسية هي الأحاديث التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وتسمى بالأحاديث القدسية والأحاديث الإلهية والأحاديث الربانية. فتسميتها بالأحاديث القدسية هي من إضافتها إلى وصف التقديس، وهو التعظيم لله سبحانه وتعالى، وإضافتها إلى الإلهية نسبة إلى اسمه الله، وكذلك إضافتها إلى الربانية هي من إضافتها إلى اسمه الرب سبحانه وتعالى. فما كان من الأحاديث مرويا عن الله عز وجل قيل فيه حديث قدسي أو إلهي أو رباني. وهذه الأحاديث القدسية قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقتها، فقال التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، فهي من الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن الله عز وجل، فيأتي في سياق الإسناد ما يدل على ذلك، كما في هذا الحديث فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، فهي رواية من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وهي تشارك القرآن في أن القرآن كلام الله. وكذلك هذه الأحاديث القدسية هي كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. أما القول بأنها من الله سبحانه وتعالى معنى ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، فإنه مبني على عقيدة الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله معنى قائم بذاته يعبر عنه بألفاظ تدل عليه، ومن هذا الجنس عندهم الأحاديث الإلهية، فإنها معنى قائم بالله عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ التي أخبرنا بها صلوات الله وسلامه عليه. فكلاهما عن الله عز وجل لفظا ومعنى، لكن بينهما فروقا يحصل بها التمييز بين هذا وذاك، فإن القرآن متعبد بلفظه، وأما هذه الأحاديث فلا يتعبد بلفظها إلا ما كان ذكرا، فإن كان لأمر خارج عن حقيقة الكلام ككونه ذكرا صار التعبد لأجل هذا العارض، كما أن التحدي إنما وقع بالقرآن الكريم، فهو الذي يتعلق به الإفحام عند الخصام مع العرب، بخلاف هذه الأحاديث الإلهية. ولبعض المتأخرين رسالة نفيسة في الفرق بين الأحاديث الإلهية والقرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعت منسوبة إلى ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا تصح نسبتها إليه، وإنما هي لأحد العلماء المتأخرين ممن لم يوقف على اسمه، لكنها ليست جزما من كلام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أن الله سبحانه وتعالى منع نفسه من الظلم لعباده وحرمه عليهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما أفادته هذه الجملة من تحريم الظلم، وذلك أن الله منع نفسه من الظلم لعباده وحرمه عليهم، وفي ذلك تعظيم لجناية الظلم، فإن الظلم استفيد تحريمه من جهتين: إحداهما أن الله عز وجل حرمه على نفسه مع كونه قادرا عليه مالكا للخلق، لكنه جعله محرما على نفسه. والجهة الثانية أنه سبحانه وتعالى أمر الخلق أن يتعبدوا له بتحريم الظلم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة الظلم، ولهم في ذلك كلام طويل، وهذه المسألة من مضايق الأنظار. والمختار أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كما اختاره أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. وقد بسط أبو العباس ابن تيمية كلامهم مميزا منتقدا له في شرح حديث أبي ذر الغفاري، وهي رسالة مفردة من رسائله رحمه الله تعالى. ومن قواعد الأمر والنهي أن الأمر والنهي الذي يقترن به ما يزيد عن دلالته يكون أقوى في المطالبة، فالأمر الذي يطالب به النبي صلى الله عليه وسلم والخلق أشد مطالبة مما يطالب به الخلق وحدهم، فيكون هذا تعظيما للأمر، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فإن الأمر بوشر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد ثانية للخلق تعظيما للمأمور به. وكذلك النهي إذا قرن به ما يدل على تعظيمه كان أقوى في تحريمه، كما في هذا الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن حرمته فقال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقرن هذا بما يدل على تأكيد حرمته بقوله: إني حرمت الظلم على نفسي. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وفيه أن الله تعالى يحب أن يسأله العباد ويستغفره، وفيه أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص، وأن ما أصاب العبد من خير فمن فضل الله تعالى، وما أصابه من شر فمن نفسه وهواه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 فوائد تستفاد من قوله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الأولى: تحقيق افتقار الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم ضلال لا يخرجون من هذا الضلال إلا بهداية الله سبحانه وتعالى لهم. وذكر الهداية ذكر لأشد مظاهر الافتقار، فإن أشد مظاهر الافتقار التي تتبدى من المخلوق الضعيف افتقاره إلى هداية الله سبحانه وتعالى، فافتقاره إلى الهداية أعظم من افتقاره إلى الطعام والشراب. والله سبحانه وتعالى يقول في تحقيق هذا الافتقار: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فالمخلوق مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى، وأعظم مظاهر فقره افتقاره إلى هداية الله سبحانه وتعالى له. والفائدة الثانية أن الله تعالى يحب أن يسأله العباد ويستغفروه، كما قال: فاستهدوني أهدكم، أي اسألوني الهداية واطلبوها مني أهدكم وأوفقكم إليها. والدليل على طلب السؤال الألف والسين والتاء، فإن الألف والسين والتاء في أصل وضعها دالة على الطلب، فكأن معنى قوله فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية. والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأله العباد ويستغفروه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث التنزل الإلهي في الثلث الآخر من الليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وهذا دال على محبة الله سبحانه وتعالى لعباده أن يسألوه ويستمنحوا منه سبحانه وتعالى. وإنما أحب الله عز وجل هذا لأنه إبراز لحقيقة عبوديتهم وتألههم لله عز وجل، فإن عابد الله حقا والمتأله له صدقا هو الذي يدير سؤال الله سبحانه وتعالى، فالذي يقرع باب سؤاله في كل لحظة ويرد طلبه مرة بعد مرة هو ممعن في التأله والتعبد لله سبحانه وتعالى، محقق للمقصود الأعظم من خلقه وهو عبادة الله عز وجل. والفائدة الثالثة أن ملك الله عز وجل لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين، وأن خزائن الله سبحانه وتعالى لا تنفد أي لا تنقضي ولا تنقص فلا تغير، وأن ما أصاب العبد من خير فمن فضل الله، وما أصابه من شر فمن نفسه وهواه، لأن الملك كله بيد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. فتمام ملكه سبحانه وتعالى موجب ألا يزيد بطاعة طائع ولا ينقص بمعصية عاص. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية الصادقة في المباحات، وأن له في ذلك أجرا إذا نوى إعفاف نفسه أو غير ذلك من المقاصد الحسنة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار كما قال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية الصادقة في المباحات، وأن له في ذلك أجرا إذا نوى إعفاف نفسه أو غير ذلك من المقاصد الحسنة. وهذا الذي ذكره المصنف أخيرا من إحضار النية في المباحات، ومنها نية إتيان زوجه إذا نوى إعفاف نفسه أو غير ذلك من المقاصد الحسنة، لا تؤخذ من الحديث مباشرة، بل ظاهر الحديث أن العبد يؤجر على المباح. ففي الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في إتيانه أهله. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فظاهر الحديث أن ذلك لا يتعلق بنية، بل متعلق ذلك الفعل، فإذا وضعها في حلال كان له أجر، وإذا وضعها في حرام كان عليه وزر. فأما ما يتعلق بالحرام فإن العمل فيه كاف عن النية، فإنه يكون له وزر بذلك. وأما في الحلال فإنه يفتقر إلى النية. فهذا من الأحاديث المطلقة التي تحمل على الأحاديث المقيدة المفيدة أنه لا ثواب في النيات، لا ثواب في المباحات إلا بنية صالحة، فيثاب العبد على إتيان المباح إذا كان له نية صادقة صالحة فيه. ومن ذلك في النكاح إذا نوى إعفاف نفسه أو غير ذلك من المقاصد الحسنة كإعفاف زوجه أو ابتغاء الولد أو غير ذلك من المقاصد الحسنة. فالعمل المباح المجرد عن نية لا يثاب عليه العبد، وإنما يثاب عليه العبد إذا اقترن بنية صالحة. نعم.
أحسن الله إليكم. وفيه أن الصدقة تكون بغير المال من جميع أنواع فعل المعروف والإحسان. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من كان له مال فليتصدق من ماله، ومن كان له قوة فليتصدق من قوته، ومن كان له علم فليتصدق من علمه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد الحديث أيضا أن الصدقة تكون بغير المال من جميع أنواع فعل المعروف والإحسان. فالصدقة شرعا اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان، وهي نوعان اثنان: النوع الأول صدقة مالية، وهي ما كان من المال على اختلاف أنواعه، والنوع الثاني صدقة غير مالية يندرج فيها جميع أنواع المعروف والإحسان التي يفعلها العبد. ومنها في الحديث التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتيان المرء أهله بنية صالحة، فكل هذه تسمى صدقات، وهي صدقات غير مالية. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا يصدق هذا المعنى، وهو ما روي عن ابن عمر مرفوعا: من كان له مال فليتصدق من ماله، إلى آخره. وهذا الحديث رواه ابن مردويه في تفسيره بإسناد ضعيف كما ذكره الحافظ أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ورواه هناد ابن السري في كتاب الزهد عن زيد بن أسلم مرسلا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس الحادي عشر من الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 والألف، 31 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، ثم يتلوه كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى، ثم يليهما الدرس السابع من الكتاب السادس، وهو قرة العين للعلامة محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى، ثم يليه الكتاب السابع وهو القول المنير للعلامة إسماعيل بن عثمان الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى في الكتاب الأول وهو تعليم الأحب إلى الحديث الرابع والعشرين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا حديث جليل شريف، وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيان هذا الحديث بذكر رتبته، لأن ذكر رتبة الشيء تحمل النفوس على التشوف إليه، فبين رحمه الله تعالى أن هذا حديث جليل شريف، وهذان الوصفان متعلقان بالمعنى، وقد غلب على المتأخرين إتباع الأحاديث بقولهم حديث شريف، وهذا الوصف لا يفيد ثبوتا ولا ضعفا، وإنما فيه إشارة إلى جلالة المعنى. وأكمل الأحاديث شرفا هي الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة معناه فإنه يقال في مثله حديث شريف. وكل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جليلة، إلا أنها متفاضلة، فكما يقطع بوقوع التفاضل بين سور القرآن الكريم فيقال الفاتحة هي أفضل القرآن الكريم، فكذلك يقال مثله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جوامع الكلم من حديثه صلى الله عليه وسلم مقدمة على غيرها، وهي ما قل لفظه وعظم معناه، كحديث إنما الأعمال بالنيات المتفق عليه، أو حديث الدين النصيحة الذي رواه مسلم. فمثل هذه الأحاديث يقال فيها حديث شريف، وهي أولى بهذا الوصف من غيرها من الأحاديث الثابتة التي لا تشاركها جلالة المعنى، فضلا عن الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف قديم، قد استعمله جماعة من الحفاظ كأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى، ثم تزايد استعماله حتى غلب على غيره عند المتأخرين، فصار أكثر الأوصاف التي تطلق على الحديث قولهم حديث شريف. وهذا الحديث من شرفه أنه من الأحاديث القدسية، والأحاديث القدسية هي الأحاديث التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى وتسمى بالأحاديث القدسية والأحاديث الإلهية والأحاديث الربانية. فتسميتها بالأحاديث القدسية هي من إضافتها إلى وصف التقديس وهو التعظيم لله سبحانه وتعالى، وإضافتها إلى الإلهية نسبة إلى اسمه الله، وكذلك إضافتها إلى الربانية هي من إضافتها إلى اسمه الرب سبحانه وتعالى. فما كان من الأحاديث مرويا عن الله عز وجل قيل فيه حديث قدسي أو إلهي أو رباني. وهذه الأحاديث القدسية قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقتها فقال: التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، فهي من الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن الله عز وجل، فيأتي في سياق الإسناد ما يدل على ذلك كما في هذا الحديث فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، فهي رواية من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وهي تشارك القرآن في أن القرآن كلام الله. وكذلك هذه الأحاديث القدسية هي كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. أما القول بأنها من الله سبحانه وتعالى معنى ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا فإنه مبني على عقيدة الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله معنى قائم بذاته يعبر عنه بألفاظ تدل عليه، ومن هذا الجنس عندهم الأحاديث الإلهية، فإنها معنى قائم بالله عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ التي أخبرنا بها صلوات الله وسلامه عليه. فكلاهما عن الله عز وجل لفظا ومعنى، لكن بينهما فروقا يحصل بها التمييز بين هذا وذاك، فإن القرآن متعبد بلفظه، وأما هذه الأحاديث فلا يتعبد بلفظها إلا ما كان ذكرا، فإن كان لأمر خارج عن حقيقة الكلام ككونه ذكرا صار التعبد لأجل هذا العارض، كما أن التحدي إنما وقع بالقرآن الكريم فهو الذي يتعلق به الإفحام عند الخصام مع العرب بخلاف هذه الأحاديث الإلهية. ولبعض المتأخرين رسالة نفيسة في الفرق بين الأحاديث الإلهية والقرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعت منسوبة إلى ابن القيم رحمه الله تعالى ولا تصح نسبتها إليه، وإنما هي لأحد العلماء المتأخرين ممن لم يوقف على اسمه، لكنها ليست جزما من كلام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى.
نعم. سأل الله إليكم. قوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أن الله سبحانه وتعالى منع نفسه من الظلم لعباده وحرمه عليهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما أفادته هذه الجملة من تحريم الظلم، وذلك أن الله منع نفسه من الظلم لعباده وحرمه عليهم، وفي ذلك تعظيم لجناية الظلم، فإن الظلم استفيد تحريمه من جهتين: إحداهما أن الله عز وجل حرمه على نفسه مع كونه قادرا عليه مالكا للخلق لكنه جعله محرما على نفسه، والجهة الثانية أنه سبحانه وتعالى أمر الخلق أن يتعبدوا له بتحريم الظلم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة الظلم، ولهم في ذلك كلام طويل. وهذه المسألة من مضايق الأنظار، والمختار أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كما اختاره أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. وقد بسط أبو العباس بن تيمية كلامهم مميزا منتقدا له في شرح حديث أبي ذر الغفاري، وهي رسالة مفردة من رسائله رحمه الله تعالى. ومن قواعد الأمر والنهي أن الأمر والنهي الذي يقترن به ما يزيد عن دلالته يكون أقوى في المطالبة، فالأمر الذي يطالب به النبي صلى الله عليه وسلم والخلق أشد مطالبة مما يطالب به الخلق وحدهم، فيكون هذا تعظيما للأمر، كما في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، فإن الأمر بوشر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد ثانية للخلق تعظيما للمأمور به. وكذلك النهي إذا قرن به ما يدل على تعظيمه كان أقوى في تحريمه، كما في هذا الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن حرمته فقال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقرن هذا بما يدل على تأكيد حرمته بقوله إني حرمت الظلم على نفسي. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وفيه أن الله تعالى يحب أن يسأله العباد ويستغفره، وفيه أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص، وأن ما أصاب العبد من خير فمن فضل الله تعالى، وما أصابه من شر فمن نفسه وهواه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 فوائد تستفاد من قوله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الأولى تحقيق افتقار الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم ضلال لا يخرجون من هذا الضلال إلا بهداية الله سبحانه وتعالى لهم. وذكر الهداية ذكر لأشد مظاهر الافتقار، فإن أشد مظاهر الافتقار التي تتبدى من المخلوق الضعيف افتقاره إلى هداية الله سبحانه وتعالى، فافتقاره إلى الهداية أعظم من افتقاره إلى الطعام والشراب. والله سبحانه وتعالى يقول في تحقيق هذا الافتقار يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فالمخلوق مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى، وأعظم مظاهر فقره افتقاره إلى هداية الله سبحانه وتعالى له. والفائدة الثانية أن الله تعالى يحب أن يسأله العباد ويستغفروه، كما قال فاستهدوني أهدكم، أي اسألوني الهداية واطلبوها مني أهدكم وأوفقكم إليها. والدليل على طلب السؤال الألف والسين والتاء، فإن الألف والسين والتاء في أصل وضعها دالة على الطلب، فكأن معنى قوله فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية. والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأله العباد ويستغفروه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث التنزل الإلهي في الثلث الآخر من الليل أن الله سبحانه وتعالى يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وهذا دال على محبة الله سبحانه وتعالى لعباده أن يسألوه ويستمنحوا منه سبحانه وتعالى. وإنما أحب الله عز وجل هذا لأنه إبراز لحقيقة عبوديتهم وتألههم لله عز وجل، فإن عابد الله حقا والمتأله له صدقا هو الذي يدير سؤال الله سبحانه وتعالى، فالذي يقرع باب سؤاله في كل لحظة ويرد طلبه مرة بعد مرة، هو ممعن في التأله والتعبد لله سبحانه وتعالى، محقق للمقصود الأعظم من خلقه وهو عبادة الله عز وجل. والفائدة الثالثة أن ملك الله عز وجل لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين، وأن خزائن الله سبحانه وتعالى لا تنفد أي لا تنقضي ولا تنقص فلا تغير، وأن ما أصاب العبد من خير فمن فضل الله، وما أصابه من شر فمن نفسه وهواه، لأن الملك كله بيد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. فتمام ملكه سبحانه وتعالى موجب ألا يزيد بطاعة طائع ولا ينقص بمعصية عاص. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النية الصادقة في المباحات، وأن له في ذلك أجرا إذا نوى إعفاف نفسه أو غير ذلك من المقاصد الحسنة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار كما قال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النية الصادقة في المباحات، وأن له في ذلك أجرا إذا نوى إعفاف نفسه أو غير ذلك من المقاصد الحسنة. وهذا الذي ذكره المصنف أخيرا من إحضار النية في المباحات، ومنها نية إتيان زوجه إذا نوى إعفاف نفسه أو غير ذلك من المقاصد الحسنة، لا تؤخذ من الحديث مباشرة، بل ظاهر الحديث أن العبد يؤجر على المباح. ففي الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في إتيانه أهله. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فظاهر الحديث أن ذلك لا يتعلق بنية، بل متعلق ذلك الفعل، فإذا وضعها في حلال كان له أجر، وإذا وضعها في حرام كان عليه وزر. فأما ما يتعلق بالحرام فإن العمل فيه كاف عن النية، فإنه يكون له وزر بذلك، وأما في الحلال فإنه يفتقر إلى النية. فهذا من الأحاديث المطلقة التي تحمل على الأحاديث المقيدة المفيدة أنه لا ثواب في النيات، لا ثواب في المباحات إلا بنية صالحة، فيثاب العبد على إتيان المباح إذا كان له نية صادقة صالحة فيه. ومن ذلك في النكاح إذا نوى إعفاف نفسه أو غير ذلك من المقاصد الحسنة، كإعفاف زوجه أو ابتغاء الولد أو غير ذلك من المقاصد الحسنة. فالعمل المباح المجرد عن نية لا يثاب عليه العبد، وإنما يثاب عليه العبد إذا اقترن بنية صالحة. نعم.
أحسن الله إليكم. وفيه أن الصدقة تكون بغير المال من جميع أنواع فعل المعروف والإحسان. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من كان له مال فليتصدق من ماله، ومن كان له قوة فليتصدق من قوته. ومن كان له علم فليتصدق من علمه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد الحديث أيضا أن الصدقة تكون بغير المال من جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، فالصدقة شرعا اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان، وهي نوعان اثنان: النوع الأول صدقة مالية، وهي ما كان من المال على اختلاف أنواعه، والنوع الثاني صدقة غير مالية يندرج فيها جميع أنواع المعروف والإحسان التي يفعلها العبد، ومنها في الحديث التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتيان المرء أهله بنية صالحة، فكل هذه تسمى صدقات، وهي صدقات غير مالية. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا يصدق هذا المعنى، وهو ما روي عن ابن عمر مرفوعا: من كان له مال فليتصدق من ماله إلى آخره. وهذا الحديث رواه ابن مردويه في تفسيره بإسناد ضعيف، كما ذكره الحافظ أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ورواه هناد ابن السري في كتاب الزهد عن زيد بن أسلم مرسلا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.